الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
نستكمل في هذه الحلقة شرح قطر الندى. قال ابن هشام رحمه الله: يتبع ما قبله في إعرابه خمسة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس المتم للعشرين من شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله. ونحن في مدينة الرياض في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في سنة 42 و400 وألف، وكنا قد توقفنا على باب التوابع بعد أن انتهينا من الكلام على أسماء العاملة عملا فعلها. فبدأ شيخنا ابن هشام رحمه الله بالكلام على باب التوابع فقال: يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. فنسأل أولا: ما المراد بالتوابع؟ التوابع جمع تابع، والمراد بالتابع التابع هي الكلمة التي تتبع ما قبلها في إعرابها، يعني أن لها إعرابا ولكنه ليس بمعين ولا محدد، يعني كل الأبواب السابقة، كل باب من الأبواب السابقة كان له حكم إعرابي خاص، الفاعل حكمه الرفع، والمفعول به حكمه النصب، والمضاف إليه حكمه الجر، وهكذا له حكم إعرابي خاص ثابت. وأما هذه التوابع فلها حكم إعرابي ولكنه ليس ثابتا، وإنما تتبع فيه ما قبلها في الرفع والنصب والجر والجزم، هذا المراد بالتابع، فلهذا يسميه بعضهم إمعات النحو كما ذكرنا في شرح المبتدئين. وما عدد هذه التوابع؟ بعضهم يذكرها أربعة وبعضهم يجعلها خمسة كما فعل شيخنا ابن هشام، لأنهم يفصلون في العطف، فبعضهم يجعله واحدا فتكون أربعة، وبعضهم يفصل فيقول عطف البيان وعطف النسق كما فعل ابن هشام رحمه الله تعالى. لنبدأ بالتابع الأول وهو النعت. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به، المباين لللفظ، المباين للفظ متبوعه.
نعم. سبق في شرح المبتدئين الكلام على النعت وتعريفه، فلا نريد أن نعيد الكلام عليه لأن فهمه يحتاج إلى مزيد كلام، وقد قلنا ذلك في شرح المبتدئين. وفي شرح المبتدئين أيضا تكلمنا وركزنا على الفرق بين النعت وبين الحال، ونلخص ذلك فنقول: إن النعت والحال كلاهما صفة من أوصاف الموصوف، فأنت إذا قلت جاء محمد الضاحك فالضحك من صفات محمد، وإذا قلت جاء محمد ضاحكا فالضحك أيضا من صفات محمد، إلا أن الفرق أن الصفة إذا طابقت الموصوف في التعريف أو طابقته في التنكير فتسمى في النحو النعت، كجاء محمد الضاحك كلاهما معرفة، أو جاء رجل ضاحك كلاهما نكرة. أما إذا خالفت الصفة الموصوف وذلك بأن تكون الصفة نكرة ضاحكا ويكون الموصوف معرفة كقولك جاء محمد ضاحكا فالوصف حينئذ نسميه في النحو حال. فهذا الفرق بين الحال والنعت من الناحية اللفظية. أما من الناحية المعنوية، من الناحية المعنوية، فالحال يدل على صفة صاحبه ولكن في وقت معين وهو وقت الفعل. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا، يعني محمد متصف بالضحك في وقت المجيء، لكن قبل المجيء أو بعد المجيء لا تدل على إثبات ولا على نفي. وأما النعت فالنعت إنما يكون بالصفات المعروفة في الموصوف، إما صفة دائمة أو معروفة. فإذا قلت جاء محمد الضاحك، فمعنى ذلك أن الضحك من الصفات المعروفة في محمد، وإلا ما صح أن تقع نعتا له. فلهذا يصح أن تقول ذلك حتى ولو كان محمد وقت المجيء لم يكن ضاحكا. لو جاء محمد فقلت هل جاء محمد الضاحك، أو قلت جاء محمد الضاحك، ربما جاء هو غير ضاحك، لكن الضحك من صفاته المعروفة فصح أن ينعت به دائما. ابن هشام هنا في التعريف قال التابع، وهذا يشمل جميع التوابع، ثم بدأ يخرج بقية التوابع فقال المشتق، ليخرج التابع الجامد. التابع الجامد يعني كالتوكيد، جاء محمد نفسه أو جاء الرجال أجمعون، وكذلك البدل وعطف البيان، تقول جاء زيد أبو خالد، والعطف جاء زيد وخالد، هذه الأشياء لا يشترط فيها أن تكون مشتقة، تكون جامدة. ثم قال المشتق أو المؤول به، كأن تقول جاء زيد الأسد، هنا هل تريد الأسد الحيوان أو تريد الشجاع؟ إذن كلمة الأسد هنا لا يراد بها الأسد الحقيقي، وإنما هي أصلا مؤولة بالشجاع، إذن نعت، هذه نعت. المباين للفظ متبوعه، أراد هنا فقط أن يخرج التوكيد اللفظي كما سيأتي وهو بتكرير اللفظ، كان تقول جاء محمد الكريم 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 الكريم، فالأول نعت والثاني ليس نعتا، هو توكيد لفظي لأنه مطابق للفظ متبوعه. ثم تكلم ابن هشام على فائدة النعت. نعم،
قال ابن هشام رحمه الله وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد.
نعم، فائدته، ما فائدة النعت؟ فوائده وأغراضه، قال ابن هشام له أربع فوائد. الفائدة الأولى التخصيص، وذلك يكون مع المنعوت النكرة، كأن تقول جاء رجل كريم، لماذا وصفت رجل بأنه كريم؟ لتخصصه، هنا ما تعرف، ما زال نكرة، ولكن عندما قلت رجل كريم تخصص، والتخصيص كما قلنا من قبل تضييق التنكير، فخرج كل الرجال غير الكرماء. والفائدة الثانية التوضيح، وذلك عندما يكون الموصوف معرفة قد تشتبه بغيرها، قد تلتبس بغيرها، كأن تقول جاء زيد الطويل، جاء زيد، فإن كان زيد هذا قد يلتبس بغيره، يعني أن المخاطب يعرف أكثر من زيد، فأردت أن توضحه فقلت الطويل، فعندما قلت الطويل واضح له وصار معروفا. والفائدة الثالثة المدح أو الذم أو الترحم، متى؟ إذا كان المنعوت معرفة لكن لا تلتبس بغيرها، يعني معرفة واضحة ومعروفة وخلاص عرفها المخاطب غير ملتبسة بغيرها. طب إذا كانت المعرفة هذه الموصوفة لم تلتبس بغيرها وصارت واضحة للمخاطب، لماذا تأتي بالنعت؟ إما أن تأتي به للمدح أو للذم أو للترحم، مثل بسم الله، الله معروف خلاص ما يلتبس بغيره، لماذا قلنا الرحمن الرحيم، وصفناه بالرحمن الرحيم لكي نعرفه ولا يلتبس بغيره؟ لا، هنا للمدح. أو أعوذ بالله من الشيطان، معلوم أن الشيطان هنا إبليس الرجيم، هذا للذم. اللهم ارحم عبدك المسكين، لماذا وصفت العبد بأنه المسكين وأنت تخاطب الله عز وجل وهو يعلم كل شيء؟ أنت لا تريد أن توضح له من عبده هذا، وإنما أردت الترحم، طلب الترحم له. طيب، والفائدة الرابعة التوكيد. التوكيد متى؟ إن كان معنى النعت معروفا قبل اللفظ به، وهذا هو التوكيد دائما. كان تقول جاء من المجتهدين طالب مجتهد، فمجتهد معروف يعني دل عليهم قول المجتهدين من قبل، فتلك عشرة كاملة. عشرة يعني عشرة، لماذا قال كاملة؟ هذا فقط التوكيد. نعم، ثم تكلم على حكم النعت. نعم،
قال ابن هشام رحمه الله: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا كالفعل. والأحسن: جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون.
طيب، ابن هشام هنا أراد أن يقول إن النعت على نوعين، ولكل نوع من هذين النوعين حكمه. فالنوع الأول النعت الحقيقي، والمراد بالنعت الحقيقي هو النعت الذي لم يرفع اسما ظاهرا بعده، كقولك جاء زيد الفاضل وجاء محمد العالم وأريد الكتاب المفيد. طيب، ما حكم النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي أمره واضح وسهل، يتبع متبوعه في كل شيء، يعني يتبع متبوعه في الإعراب، الإعراب رفعا ونصبا وجرا، ويتبع في التعريف والتنكير، ويتبع في التذكير والتأنيث، ويتبع في الإفراد والتثنية والجمع. يابد أن يتبع في كل شيء، يعني يتبع في واحد من كل هذه الأشياء. تقول مررت برجل كريم، كريم تبع رجل في الجر وفي التذكير وفي التنكير وفي الإفراد. ولو قلت برجلين كريمين وبرجال كرام وجاء رجل كريم، وهكذا. أما النوع الثاني فهو النعت السببي، والنعت السببي هو النعت الذي رفع اسما ظاهرا بعده، كقولك مررت برجل كريم أبوه، أو جاء محمد الكريم أبوه، فرفع اسما ظاهرا بعده فنسميه نعتا سببيا. طيب، ما حكمه حينئذ؟ حكمه أنه يتبع متبوعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير فقط، يتبع ما قبله في ماذا؟ في الإعراب وفي التعريف والتنكير. طيب، والباقي في الأمور الباقية يعامل معاملة الفعل، يعامل معاملة الفعل. إذن ففي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع يعامل معاملة الفعلي. نذكر ما قلنا في الفعل والفاعل، ما حكم الفعل مع الفاعل؟ يلزم الإفراد، سواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا. تقول جاء رجل وجاء رجلان وجاء رجال، فالفعل لازم الإفراد، كذلك النعت السببي يلزم الإفراد. طيب، وفي التذكير والتأنيث عرفنا أن الذي يؤثر في الفعل تذكيرا وتأنيثا هو الفاعل، جاء محمد وجاءت هند، كذلك في النعت السببي. تقول مررت برجل كريم أبوه، كريم تبع ما قبله رجل في الإعراب وفي التنكير، أما فيما سوى ذلك فيعامل معاملة الفعل، كما تقول جاء مررت برجل يكرم تقول كريم. طيب، مررت برجل كريم أخواه، كريم أخواه أيضا لازم الإفراد كالفعل، طيب مررت برجل كريمة أمه كريمة، أنثنى كريمة لأنه كالفعل يتأثر بالفاعل. طيب جداته، هنا حكم آخر سيأتي، لكن لو قلنا مثلا أختاه سنقول مررت برجل كريمة أختاه، أيضا لازم الإفراد كالفعل ولكنه أنث كالفعل، إذن فهو يعامل معاملة الفعل. هذا الحكم يستثنى منه الجمع، الجمع، فالجمع كما قال ابن هشام: والأحسن جاءني رجل قعود غلمان ثم قاعد ثم قاعدون. يعني أن نستثني من النعت السببي الذي قلنا إنه يعامل معاملة الفعل فيلزم الإفراد الجمع. فإذا كان مرفوعه جمعا فالأفضل حينئذ أن نأتي بالنعت السببي جمع تكسير، فنقول مررت برجال كرام آباؤه، ما نقول كريم، لا الأفضل كرام آباؤه، وبعد ذلك في الحسن الإفراد مررت برجل كريم آباؤه، وبعد ذلك في الحسن الجمع السالم مررت برجل كريمين آباؤه. وكذلك لو قلت جداته سنقول مررت برجل، الأفضل جمع التكسير، مررت برجل كرام جداته، ثم بعد ذلك الإفراد كريمة جداته، ثم بعد ذلك الجمع السالم كريمات جداته، ثم تكلم على قطع النعت. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء، رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم.
نعم، هذا يسمى قطع النعت، وهذا أمر يتعلق بالبلاغة، يعني يعود إلى المعنى. فعندما تنعت تصف الموصوف بشيء من صفاته فتقول جاء محمد، ثم تذكر شيئا من صفاته كالطويل والشجاع والعالم وما إلى ذلك، فأنت إما أن تقصد أن تجعل هذه الصفات تابعة للموصوف، أنت أردت أن تتكلم حتى ينتهي الكلام بذكر هذه الأوصاف، فالكلام متواصل فليس لك إلا إتباع، تقول جاء محمد أو مررت بمحمد الطويل والشجاع والعالم. أما إذا كنت قد أردت أن تقف على محمد، على الموصوف، أردت أن تقول جاء محمد، ثم بدا لك بعد ذلك أن تكمل وتذكر الأوصاف، يعني لما قلت جاء محمد وأردت أن تقف ظهر لك أن محمد هذا غير واضح فأردت أن تبين من هو، أو ظننت أن المخاطب سيسألك من هو فأنت مباشرة وصلت وأجبت، فحينئذ أنت كنت أردت القطع، تقطع الكلام ثم وصلت، هذا يسمى القطع. فإذا كنت قد قصدت ذلك، أردت أن تقطع الكلام ثم وصلت، فلك أن تصل بالرفع وعلى والتقدير حينئذ جاء محمد هو الطويل، ثم تحذف هو المبتدأ وتصل الكلام بعضه ببعض، وهذا يظهر في الصوت في الكلام، عندما عند ترتجل مثلا يسمى الترميز الصوتي. فإذا أردت أن تصل، كان الأصل عندك أنك تصل، تقول جاء محمد الطويل، لكن لو كنت أردت أن تقف ثم وصلت فإنك تقول مثلا جاء محمد الطويل، فيظهر هنا في الصوت، لكن في الكتابة ما يظهر الأمر، هذا معنى القطع. فإما أن تقطع إلى الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ووصلت الكلام وحذفت المبتدأ فتقول جاء محمد الطويل، يعني هو الطويل، وإما أن تقطع إلى النصب على تقدير أعني الطويلة ثم حذفت الفعل، فكلاهما جائز متى إذا أردت القطع، ولكن هناك شرطا أيضا للقطع، وهو أن يكون الموصوف معلوما يعني غير محتاج لصفته، وهذا مفهوم مما قلناه قبل قليل، لأنك لن تقف على الموصوف إلا إذا كان معلوما، أما لو لم يكن معلوما فالأصل أنك أصلا تكمل حتى ينتهي ويعلم، ثم الأوصاف الأخرى هذه أن قد تأتي بعد ذلك. فلهذا لو كان محمد هذا ملتبسا بغيره، يعني أن المخاطب يعرف محمدا طويلا ومحمدا قصيرا، فحينئذ يجب أن تتبع، تقول يا محمد الطويل ومررت بمحمد الطويل، وليس لك أن تقطع. طيب، ثم انتقل ابن هشام رحمه الله إلى التابع الثاني وهو التوكيد. نعم،
قال ابن هشام رحمه الله: والتوكيد،
والتوكيد وهذا التابع الثاني من أبواب النحو من التوابع، تابع يسمى ماذا؟
التوكيد.
التوكيد نسميه التوكيد النحوي، لنفرق بين التوكيد النحوي والتوكيد البلاغي، لأننا كثيرا ما نقول فائدة هذا الشيء التوكيد، قلنا مثلا في الحال قد يأتي، تأتي الحال مؤكدة، والتمييز كما قال ابن هشام قد تأتي مؤكدة، وقلنا إن وأن للتوكيد، فهناك أشياء كثيرة جدا تأتي للتوكيد، يعني تقوية المعنى المعروف قبل ذكرها، لو ما ذكرت فالمعنى الإجمالي معروف، لكن تأتي هي لتقوية المعنى، هذا هو التوكيد البلاغي. المراد بالتوكيد البلاغي كل كلمة معناها معروف قبل ذكرها، وإنما تذكر لتقوية هذا المعنى وتحقيقه. أما التوكيد النحوي في هذا الباب فهو قد يكون داخلا في التوكيد البلاغي، وهذا أكثره يدخل في التوكيد البلاغي، وقد يكون توكيدا نحويا فقط. فالتوكيد النحوي لا يراد به إلا النوعين اللذين سيذكرهما ابن هشام الآن، ما سوى هذين النوعين مما نقول عنه التوكيد فهو توكيد بلاغي وليس توكيدا نحويا. فننتقل إلى النوع الأول من نوعي التوكيد النحوي.
قال ابن هشام رحمه الله: وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون، ونحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها، وليس منه دكا دكا وصفا صفا.
نعم، التوكيد النحوي نوعان: توكيد اللفظ ذكر ابن هشام الآن، وتوكيد معنوي سيذكره بعد قليل. أما التوكيد اللفظي فأمره سهل، لأنه توكيد لللفظ يعني تكرير لللفظ، فاللفظ الذي تريد أن تؤكده تكرره، سواء كان فعلا أم كان اسما أم كان حرفا أم كان جملة أو شبه جملة، وهذا كثير حتى عند الناس الآن. فإذا أردت أن تؤكد أن الناجح محمد تقول نجح محمد محمد، فمحمد الأولى هو الفاعل، طيب ومحمد الثانية ليس فاعلا ثانيا وإنما هو توكيد لفظي لمحمد الأولى هو تابع. ولو أردت أن تؤكد الفعل جاء أو الفعل نجح هنا لكنا نقول نجح نجح محمد، ولو أردت أن تؤكد الجملة كلها تقول نجح محمد نجح محمد، والجملة الثانية نقول إنها توكيد لفظي للجملة الأولى. وكذلك في الحروف، لو قال مثلا هل جاء محمد تقول لا لا أو نعم نعم، توكيد. ذكر ابن هشام مثالا لتوكيد الاسم توكيدا لفظيا، وهو في قول الشاعر: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. فأخاك الأولى هذه منصوبة على الإغراء، يعني إلزم أخاك، وأخاك الثانية توكيد لفظي يتبع الأخاك الأولى. ومثل على توكيد الفعل بقول الشاعر: فأين إلى أين النجاة ببغلتي؟ أتاك أتاك اللاحقون، احبسي احبسي، يكلم بغلته، فقال أتاك أتاك اللاحقون، فاللاحقون فاعل، فاعل لأي الفعلين؟ أتاك الأولى. أما أتاك الثانية فتوكيد لفظي، ومن التوكيد اللفظي أيضا في آخر البيت احبسي احبسي. ومن توكيد الحرف توكيدا لفظيا قول المجنون: لا لا أبوح بحبي بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. فلا الأولى هي حرف الجواب، حرف النفي، ولا الثانية توكيد لفظي. ثم بيّن ابن هشام منبه فقال: وليس من ذلك قوله تعالى صفا صفا ودكا دكا. أما صفا صفا فورد في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. كلام ابن هشام هنا صحيح، لأن إعراب صفا الثانية توكيدا لفظيا سيخالف المعنى. ما معنى الآية وجاء ربك والملك صفا صفا؟ يعني جاء الله سبحانه وتعالى مجيء أن يليق بجلاله وعظمته، وجاءت الملائكة. كيف جاءت الملائكة من كل السماوات؟ ها؟
صفاً صفاً.
هل جاءت صفا واحدا أو جاءت صفا صفا؟
صفاً صفاً.
نعم، لو قلنا إن صفا الثانية توكيد لفظي يعني أنه فضلة، فصفا الأولى فقط هي الحال، يعني جاءت الملائكة صفا صفا واحدا، وليس المعنى على ذلك، بل الأسلوب هنا من الأساليب الدالة على الترتيب، كقولنا جاءوا واحدا واحدا أو ادخلوا ثلاثة ثلاثة، يعني مرتبين على هذا الشيء. وكذلك صفا صفا، يعني جاءت الملائكة مرتبين صفا بعد صف. فصفا صفا هذا من الحال المكررة، وليس صفا الثانية توكيدا لفظيا. ودكا دكا في قوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وكلام ابن هشام هنا ليس قطعيا، لأن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى دكا دكا، هل الأرض تدك دكا بعد دك أم أنها تدك دكا واحدا؟ فمن قال إنه دكا بعد دك فكلام ابن هشام صحيح، دكا دكا يعني دكا بعد دك، فالحال هنا مركبة من الكلمتين. ومن قال إن الدك هنا دك واحد فدكا حينئذ مفعول مطلق، بل دكا دكا هذا مفعول مطلق مركب، دكا آسف دكا دكا، إذا قلنا إنها دكا بعد دك فتكون حينئذ من الحال المركبة، وإذا قلنا إنه دك واحد فدكا مفعول مطلق ودكا الثانية توكيد لفظي. ويدل على أن الدك دك واحد قوله سبحانه وتعالى: وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. فقول ابن هشام هنا ليس مقطوعا به، ومن قال إن دكا الثانية توكيد لفظي فقوله قوي، وهو قول جمهور المعربين في هذه الآية. لننتقل إلى النوع الثاني من نوعي التوكيد النحوي.
قال ابن هشام رحمه الله: أو معنوي، وهو بالنفس والعين عنها مؤخرة إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع غير المفرد، وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، وبكلا وكلتا إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند، ويضاف لضمير المؤكد، وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة.
نعم، هذا النوع الثاني من التوكيد المعنوي، من التوكيد النحوي، وهو التوكيد المعنوي. فالتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معينة تتبعها العلماء وذكروها، وذكرها ابن هشام كما نرى في ستة ألفاظ، وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمع، هذه ستة ألفاظ نأخذها لفظا لفظا. فاللفظ الأول والثاني النفس والعين، في نحو قولك جاء زيد نفسه وجاءت هند عينها. فالمراد بالنفس هنا التوكيد وليست النفس التي بين جنبي الإنسان، وبالعين التوكيد وليست العين الباصرة في الرأس. والعين والنفس يؤكد بهما المفرد ويؤكد بهما المثنى ويؤكد بهما الجمع، وتضاف حينئذ إلى ضمير مطابق للمؤكد، إلا أنها في الإفراد تقول جاء زيد نفسه وجاءت هند عينها، وأما في التثنية والجمع فإن النفس والعين يجمعان على وزن أفعل فقط، أنفس وأعين، ما يقال نفوس وعيون، لا، فيقال جاء الطالبان أنفسهما والطالبتان أعينهما والطلاب أنفسهم والطالبات أعينهن. ويجوز أن تجمع بين التوكيد بالنفس والعين، ولكن تؤخر العين على النفس فتقول جاء زيد نفسه عينه وجاءت هند نفسها عينها. واللفظ الثالث للتوكيد هو كل، وإنما يؤكد به ما له أجزاء، كل شيء له أجزاء، سواء كان جمعا فله أجزاء كجاء الطلاب كلهم، أو كان مفردا له أجزاء كقولك قرأت الكتاب كله أو جاء الجيش كله. وقولنا هذا يخرج المفرد الذي ليس له أجزاء، ما تقول جاء زيد كله، وكذلك المثنى فله جزءان، ما تقول جاء الطالبان كلهما. واللفظ الرابع والخامس من ألفاظ التوكيد المعنوي كلا وكلتا، وهما للمثنى المذكر المؤنث، تقول جاء الطالبان كلاهما ورأيت الطالبين كليهما وسلمت على الطالبين كليهما وجاءت الطالبتان كلتاهما. وقال ويضفن لضمير المؤكد، يعني أن الألفاظ السابقة الخمسة وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل، هذه الخمسة لا بد أن تضاف إلى ضمير يطابق المؤكد، فتقول جاء زيد نفسه وجاء الطلاب كلهم وجاء الطالبان كلاهما وجاءت الطالبتان كلتاهما. والسادس من ألفاظ التوكيد كلمة أجمع، وجمعها أجمعون ومؤنثه جمعاء وجمعها جمع، فتقول جاء الجيش أجمع وجاءت القبيلة جمعاء وجاء الطلاب أجمعون وجاءت الطالبات جمع. إلا أن التوكيد بأجمع وفروعها يكون من غير إضافة كالبقية، وإضافتها مقدرة، فجاء الطلاب أجمعون كما نرى ليس فيها إضافة. ومن التوكيد بأجمع وفروعها قوله تعالى لأغوينهم أجمعين، كأنه قال لأغوينهم كلهم، وقوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ويقولون إن التوكيد بأجمع الأكثر فيه أن يأتي بعد التوكيد بكل، تقول جاء الطلاب كلهم أجمعون ورأيت الطلاب كلهم أجمعين، هذا الأكثر. لكن يجوز التوكيد بأجمع وفروعه من دون كل كقولك جاء الطلاب أجمعون. ثم ذكر ابن هشام شيئا من أحكام التوكيد. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة
ولا أن يتبعن نكرة
وندر يا ليت عدة حول كله رجب.
نعم. ذكر شيئا من الفروق بين النعت والتوكيد بعد أن شرح النعت والتوكيد. فالفرق الأول أن النعوت إذا تعددت يجوز أن تتعاطف وأن تتعدد. تتعاطف يكون بينها حرف عطف، تتعدد يعني تذكر وليس بينها حرف عطف. فتقول جاء زيد الطويل والعالم والشجاع، أو جاء زيد الطويل العالم الشجاع. فمن ذلك قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالذي هنا كلها نعوت وقد تعاطفت. وقال سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فهذه نعوت تكررت وتعددت بالعطف. أما التوكيدات إذا تكررت فهي تتعدد ولكن لا تتعاطف. تقول جاء زيد نفسه عينه، ولا تقول نفسه وعينه. وجاء الطلاب كلهم أجمعون، ولا تقول كلهم وأجمعون. فهذا فرق. والفرق الثاني أن النعت يكون للمعرفة وللنكرة. تقول جاء زيد الشجاع وجاء رجل شجاع. وأما التوكيد فلا يكون إلا للمعرفة عند الجمهور. تقول جاء زيد نفسه، لكن لا تقول جاء رجل نفسه. وأكرمت الطالب نفسه، ولا تقول أكرمت طالبا نفسه. فلهذا حكموا بالشذوذ على قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب. فكله توكيد لحول أي سنة، وهو نكر كما نرى. ثم ذكر ابن هشام التابع الثالث عطف البيان. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول.
نعم. عطف البيان، عطف البيان نعرفه باختصار لأنه لم يذكر في شرح المبتدئين، ونقول عطف البيان هو النعت لكن بجامد. فالنعت كما سبق لا بد أن يكون بمشتق أو مؤول بمشتق. جاء محمد القوي الطويل الجميل، مشتقات أوصاف. أما عطف البيان فهو النعت لكن بجامد، كأن تقول جاء محمد أخي، أو جاء محمد أبو زيد. فأنت الآن وضحت محمد، وصفته بأنه أبو زيد أو بأنه أخوك، لكن كلمة أخي هذا جامد ليس وصفا، وكذلك أبو زيد. فلهذا قال ابن هشام تابع موضح أو مخصص، يعني كالنعت. فالنعت فائدته التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، والتخصيص إذا كان المنعوت نكرة. فهما سواء، لكن الفرق بينهما أنه جامد غير مؤول، كقولك هذا خاتم حديد. خاتم حديد، حديد الحديد، الحديد. وصفت الخاتم بأنه حديد، وصفته بجامد. ومن ذلك قولك أحب عمر الفاروق. الفاروق هنا لقب وليس نعتا أنه يفرق، وإن لقب، واللقب علم، والعلم جامد. ومن ذلك قوله تعالى يسقى من ماء صديد. الصديد ولو كان على وزن فعيل لكنه ليس بوصف، لأن الصديد هو الماء الذي يخرج من الجروح. فهو ماء صديد، وصف الماء بأنه هذا الصديد الذي يخرج من الجروح فهو جامد. فهذا الفرق بينه وبين النعت. نعم. حكمه تفضل.
قال ابن هشام رحمه الله فيوافق متبوعه كأقسم بالله أبو حفص عمر وهذا خاتم حديد، ويعرب بدل كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا.
نعم. عرفنا أن عطف البيان هو النعت ولكنه نعت بجامد. فنعرف الآن أن عطف البيان يأخذ حكم النعت الحقيقي، فلهذا يتبع متبوعه في كل شيء، في الإعراب وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير وفي الإفراد والتثنية والجمع. فتقول هذا خاتم حديد وهذان خاتمان حديدان وهكذا. ثم بين ابن هشام العلاقة بين عطف البيان وبين البدل، ولو أنه أخر ذلك بعد البدل أو قدم البدل لكان أفضل، ولكن شرحنا نحن البدل من قبل في شرح المبتدئين، فبين العلاقة بين عطف البيان والبدل، فقال عطف البيان لأنه نعت بجامد يجوز لك أن تعربه بدل كل من كل، كقولك جاء زيد أخي، فزيد هو أخي وأخي هو زيد، فلك أن تقول إن الثاني بدل أو تقول إنه عطف بيان، بشرط إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، يعني إذا جاز أن تحذف الأول من الكلام فهو يجوز فيها أن يكون بدلا أو يكون عطف بيان. جاء زيد أخي، يجوز أن تحذف زيد وتقول جاء أخي؟ ها يجوز. إذن فأخي إما عطف بيان وإما بدل، يجوز. جاء زيد أبو محمد، يجوز، هذا عطف بيان أو بدل لا إشكال، لأنه يجوز أن يحل الثاني محل الأول، تحذف الأول. فإن لم يجوز أن تحذف الأول وتجعل الثاني في محله فليس في الثاني إلا أن يكون عطف بيان لا بدل، كقوله أنا ابن التارك البكري بشر، فبشر هذا بدل من البكري، يعني أنا ابن التارك بشر، بشر هو نفسه البكري، لكن هنا لا يجوز أن تحذف البكري وتضع بشر مكانه، لأنك لو فعلت ذلك لقلت أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك مضاف وبشر مضافا إليه، فاجتمعت الإضافة وأل، والإضافة وأل لا يجتمعان إلا في مواضع ذكرناها في باب الإضافة، منها أن يكون المضاف إليه فيه أل كالبكري، البكري فيه أل فصحت الإضافة، لكن لو حذفت البكري وضعت بشر علم فسد الأمر. إذن لا نقول أن بشر هنا إذن بدل لأنه لا يحل محل الأول ولكنه عطف بيان. وكذلك في قول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدث حربا. طيب أيا أخوينا هذا نداء، أخوينا هذا منادى منصوب لأنه مضاف، عبد شمس واضح أنه تابع لأخوينا، لكن عطف بيان ولا بدل؟
بيان.
طب هل يجوز أن عبد شمس يحل محل أخوينا تقول أيا عبد شمس؟ تقول يا أيا عبد شمس.
جميل.
ماشي لا أشكال. صح صح. لكن المشكلة في نوفل.
صح.
ومعطوفة على عبد شمس، ونوفلا هذا بالنصب، لو أن أداة الشرط، لو أن أداة النداء باشرت نوفلا كنت تقول أيا نوفلا أم أيا نوفلوا؟ أيا نوفلوا، لأنه منادى مفرد علم، فلو كان بدلا لقيل ونوفلوا، ولكنه عطف بيان لأن نوفل لا يصح هنا أن يحل محل أخوينا. فالخلاصة أن الثاني إذا صح أن يحل محل الأول جاز فيه أن يكون بدلا عطف بيان، وإلا فهو عطف بيان فقط. نأتي إلى التابع الرابع وهو عطف النسق. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله وعطف النسق بالواو لمطلق الجمع والفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والتراخي وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب.
نعم. التابع الرابع هو عطف النسق، والمراد به العطف بأحرف النسق، وأحرف النسق هي أحرف معينة 9 أحرف، سيذكرها ابن هشام واحدا واحدا ويبين معانيها، وهي الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم ولا ولكن وبل. بدأ ابن هشام هنا بالواو، فما معنى الواو؟ قال الواو لمطلق الجمع، جاء محمد وخالد، يعني أن محمد وخالد مشتركان في المجيء، ولا تدل على ترتيب أو أن أحدهما قبل الثاني. الحرف الثاني الفاء، قال للترتيب والتعقيب، جاء محمد فخالد، تدل على أن الثاني بعد الأول، هذا الترتيب، والتعقيب يعني ليس بينهما مهلة طويلة. وثم للترتيب والتراخي جاء محمد ثم خالد، يعني أن الثاني بعد الأول هذا الترتيب، وبينهما مهلة طويلة هذا التراخي. وحتى للغاية والتدريج، يعني قد تأتي للغاية، كأن تقول مثلا مات الناس حتى الأنبياء، هذه غاية. أو التدريج، يعني كأن تقول مثلا بل الغاية كأن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، يعني أن الأكل وصل في الغاية إلى الرأس الأخير. والتدريج مات الناس حتى الأنبياء. قال لا للترتيب، يعني ما في دلالة على الترتيب، وقولك مات الناس حتى الأنبياء ليس معنى ذلك أن الأنبياء آخر من يموت، لا ما في ترتيب، لا تدل على ترتيب، تدل فقط على تدريج. ثم ذكر أحرفا أخرى أيضا، تفضل.
قال ابن هشام رحمه الله وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أم التشكيك، وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين.
أحسنت. نعم، من أحرف العطف أيضا أو. قال ابن هشام لا تأتي لشيء واحد، إما لشيئين أو لأشياء، كل تفاحة أو برتقالة، أو كل تفاحة أو برتقالة أو تينا. طيب ما معناها؟ قال لها معنيان بعد الطلب ومعنيان بعد الخبر. أما بعد الطلب يعني ما يدل طلبا كالأمر والنهي، فقد تفيد التخيير أو تفيد الإباحة. تفيد التخيير يعني لابد أن تختار أحدهما إذا لم يكن الجمع بينهما، كقولك تزوج هندا أو أختها، سجل في كلية اللغة أو كلية الشريعة. والإباحة يعني إذا أمكن الجمع بينهما، نحو كل تفاحة أو برتقالة، تأكل تفاحة أو برتقالة أو تأكلهما، كل هذا مباح. وأما بعد الخبر فتكون للشك أو التشكيك. فالشك إذا كان المتكلم شاكا ما تدري من الذي جاء، تقول جاء محمد أو خالد. والتشكيك إذا كان المتكلم يعرف لكن يريد أن يشكك المخاطب، فتقول جاء محمد أو خالد، فأنا أعرف لكن أردت أن أشككك. والحرف السادس أم. قال ابن هشام لطلب التعيين بين همزة بعد همزة داخلة على أحد المستويين. فأم إنما تكون حرف عطف بعد همزة التسوية، إذن لابد أن تستعمل همزة التسوية مع أم. وللعطف بها طريقة معينة ذكر ابن هشام، قال داخلة أحد المستويين، يعني أن عندك أمر تعرفه كالمجيء، تعرف أن هناك أحدا جاء لكن لا تعرف من الذي جاء، هل هو زيد أم خالد، فالمعلوم في الوسط. والمستويين أحدهما بعد الهمزة والثاني بعد أم، زيد جاء أم خالد. أما إذا عرفت أن الشخص زيد لكن لم تعرف ماذا فعل، هل ذهب أم عاد، فتجعل المعلوم في الوسط وتجعل المستويين بعد الهمزة وأم، فتقول أذهب زيد أم عاد. ثم ذكر بقية أحرف العطف. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب.
نعم، ذكر بقية أحرف العطف وهي لا ولكن وبل، ولكل منهما معنى. أما لا فقال إنها لرد الخطأ في الحكم ولا تكون إلا بعد إيجاب، يعني كلام موجب غير مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، كأن تقول جاء محمد لا خالد، فهي ترد الخطأ في الفهم. ولكن كذلك لرد الخطأ، ولكنها لا تكون إلا بعد نفي، كأن تقول ما جاء خالد لكن محمد، فهي تثبت الحكم لما بعدها وترد الخطأ الذي كان فهم فيما قبلها. وأما بل فبل قد تستعمل في الإيجاب وقد تستعمل في غير الإيجاب. فإن كانت في الإيجاب فهي لصرف الحكم إلى ما بعدها، تقول جاء خالد بل زيد، يعني صرفت الحكم إلى ما بعدها. طيب وما قبلها؟ يقول مسكوت عنه، مضروب عنه، يعني لا تثبت ولا تنفي. جاء زيد بل خالد. وأما إذا كانت بعد النفي فهي لرد الخطأ، ما جاء زيد بل خالد، يعني تثبت لما بعدها وتخطئ ما قبلها. أما بعد الإيجاب جاء زيد بل خالد، تثبت لما بعدها وتسكت وتضرب عما قبلها. يبقى لنا التابع الخامس البدل، نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى.
بإذن الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائلين الله يجعله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، سائلين الله أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.